الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألحقنا بهم في عبادك الصالحين. ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا المجلس المبارك يوم الأحد الموافق للحادي عشر من شهر جماد الثانية لعام 37 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ومشايخنا ووالدينا أجمعين. وهذه السورة كما تلاحظون سورة المائدة، سورة عظيمة، وابتدأها الله عز وجل ببيان العهد والميثاق والعقد الذي يجب الوفاء به، وأعظم العقود والعهود والمواثيق هو عقد الإيمان، وأعظم ما في عقد الإيمان هو عقد توحيد الله عز وجل. أعظم ما في توحيد الله عز وجل هو توحيد الولاء والبراء، أو نقول أعظم مظهر لذلك التوحيد هو الولاء والبراء لله عز وجل. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فولاء الله عز وجل أو الولاء لله عز وجل وبالله منزلة عظيمة لا يعرفها ولا يذوق طعمها إلا الصادقون من المؤمنين الذين قد خلصت قلوبهم لله عز وجل، فأخلصوا الدين وأخلصوا العبادة وأخلصوا الهوى له سبحانه وتعالى دون غيره. وأما من خالط أعمالهم أو نياتهم شيء لغير الله فإنهم لا يزالوا في صفاء إيمانهم شيء من الغبش والنكد الذي قد يكثر أو قد يقل. نسأل الله لنا ولكم الثبات، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين المخلصين على القراءتين، فكل منهما لها معنى عظيم وشريف. ويكفي أن الله عز وجل وصف بها خيار عباده وأصفيائه من الأنبياء والمرسلين الذين ذكرهم في سورة صاد وفي غيرها. لاحظوا أن الكلام جرى على مسألة الأوامر الربانية يرحمك الله في مسائل العقود، ثم الحلال والحرام، ثم التعظيم الشعائر، ثم الذبائح، ثم النكاح، ثم الوضوء، ثم تناول شيئا من أخبار بني إسرائيل وعليكم السلام وحالهم مع العهد والميثاق الذي أخذه الله عز وجل عليهم، ثم انتقل بعد ذلك إلى معصية ابن آدم الأول في مسألة القتل، وبين حرمة القتل عند بني إسرائيل وعند هذه الأمة، وبين حكم محاربة الله عز وجل ومحاربة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بالسعي في الحرابة في الأرض وهو نوع من المحاربة. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة شرعية في مسألة قطع يد السارق، ثم استمر الكلام وتتابع حتى جاءنا بشيء من التفصيل في مسألة اليهود والنصارى وموقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم، بل وموقفهم من نبوة أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام، بل وحالهم مع تلك الشرائع التي أمروا بها ووجهوا إليها. وانتهى بنا المقام في الآيات العظام الثلاث: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الآن لاحظوا أن الحديث سينتقل عن بني إسرائيل أو نقول عن أهل الكتاب السابقين إلى الكلام عن ماذا؟ إلى الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي أنزل إليه. فكأن ما سبق هو تهيئة وإعداد لعباد الله عز وجل بأن يلتزموا بالعهد والميثاق الذي سيذكره الله عز وجل لهم. وهذا من عظيم ترابط شأن، يعني من عظيم إعجاز القرآن في ترابط شأن سياقاته وموضوعاته، بل ودخول بعضها في بعض دخولا متراكبا حتى أنك لا تكاد تجد بينها فاصلا، مع أنك تعلم أن هذا موضوع وهذا موضوع آخر، لكن تجد أن الرابط بينها يأتي بأسلوب سهل ومتدرج. وأيضا إن صح التعبير نقول الحكم الثاني يستفيد من الحكم الأول، وهو يؤكد الحكم الأول ويوثقه. وهذا شأن عجيب في أسلوب القرآن الكريم، و وفي شأن عرض موضوعاته وفي شأن تناسبه بل اضطراد الفصاحة فيه، كما ذكر ذلك ابن عطية في المحرر الوجيز، إذ أنه جعل وجه الإعجاز هو تناسب فصاحته. يقول الفصاحة بحد ذاتها ليست إعجازا، لكن أن يتناسب في فصاحته مع تنوع موضوعاته هذا هو الشأن المعجز في القرآن. وكما ذكر شيخ الإسلام تيمي أن كل قوم إنما تنبهوا لما تنبهوا له، فكل من ذكر وجها من وجوه الإعجاز نقول هو التفت إليه ونظر إليه، والإعجاز واقع بكل ما ذكروه من وجوه على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل، كما نص عليه الزركشي ثم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وغيرهم من أهل العلم. طيب أنت الآن كم موضوع أخذنا في سورة المائدة؟ أنت هل تجد بينها فواصل بحيث أنك تقول هذه منقطعة عن تلك لا علاقة لها بها؟ هذا هو. لاحظ الآن أن الله عز وجل ذكر قصة ابن، قبلها ذكر قصة موسى مع القوم الجبارين أليس كذلك؟ ثم ذكر قصة ابن آدم، بل تضاد من صح التعبير. فهذا طرف في الموضوع، قوم نكلوا عن الجهاد والقتال وقالوا اذهب أنت وربك فقاتل، وهذا قتله لأنه قبل عمله ولم يقبل عمله هو، فهذا غلو في طرف وهذا غلو في طرف آخر مناقض له تماما. ثم بين الله عز وجل جزاء من قتل النفس المحرمة وشدد في ذلك، ثم بين الأساليب التي يمكن أن توصل إلى القتل وشدد في عقوباتها وحدودها، ثم بين شيئا أو حكما آخر غير ذلك وهو مسألة السرقة، لأن السارقة قد يؤدي به ذلك إلى القتل، وأعظم السرقة سرقة ما منحه الله عز وجل لغيرك، وأعظم ذلك سرقة حياته. ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن بني إسرائيل وحالهم مع أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام وكتبهم. فلاحظ موضوعات مختلفة، إذا نظرت إلى كل موضوع لوحده إذا نظرت إلى كل موضوع لوحده ترى أنه وحيد في بابه منفرد. ترى أنه وحيد في بابه منفرد، لكن إذا نظرت في التناسب والعلاقة بينه وبين الموضوع السابق ستجد وشائج قربة ووسائل اتصال كثيرة. هذا موضوع آخر غير يعني، هو لا شك أن التفسير جزء منه، فهمت؟ أو يعطينا بعض دلائله، لكن ليس كل شيء فيه. تقفل سماعنا يعني. أيوة خلاص. فأقول يعني هذا يعني إنما نذكره من باب طرف التفسير لتفهم إيش علاقة موضوعات القرآن بعضها ببعض، وإيش علاقة هذا بعلم آخر وهو علم إعجاز القرآن، هو علم إعجاز القرآن، والدليل على أن هذا القرآن ليس مثل أساليب العرب لا في نظمها ولا في نثرها، بل هو جاء بأشرف ما عند العرب وفاقهم فيه إذ يدركونه يعني يعرفونه ولكن لا يستطيعونه، وهذا أشد ما يكون في ماذا؟ ها في الإغال، في أنك يعني مثل ما نقول في الترغيب في المعارضة، أنت تتذوقه وتشوفه جميل ورائع وجيد وحلو ولكنك ما تستطيع أن تقول مثله، واضح؟ أي فلا شك أن هذا نعم أبلغ في الحجة أولا، وأيضا لإقامة أيضا إن صح التعبير خلنا نقول المرغب والداعي إلى تلاوة هذا القرآن الكريم والتحلي به، ولذلك هذا القرآن من تحلى به حلاه الله عز وجل. ولذلك يا أخوان ما في أجمل من العيش مع كلام الله، يكفيك فخرا أنك تعيش مع كلام الله، كلام الله ليس ككلام البشر، فضلا عما تتذوقه بعد ذلك أو تلحظه من نفسك من التأثر أو المعاني أو السعادة والأنس أو البساطة والسهولة، ولقد يسرنا القرآن لذكر فهل من مدكر أو غير ذلك. فالمرغبات كثيرة لكن كلها في النهاية تجتمع على شيء واحد وهو حلاوة كلام الله عز وجل وإعجازه. والله المستعان. طيب ابن كثير رحمه الله نعم نعم عامة الكتب التي كتبت عن الفصاحة تتكلم عن هذا، وكل الذين كتبوا في الإعجاز أيضا تناولوها بشيء من التفصيل، باقلاني والخطابي وغيرهم تناولوها بشيء من التفصيل ومثلوا لها بأمثلة حقيقة رائعة قوية جدا. يعني الباقلاني رحمه الله في إعجاز القرآن، في كتابه إعجاز القرآن، مثل لها بسورة غافر وبسورة فصلت، وتناول موضوعات هاتين السورتين بشيء عجيب ربما لا تكاد تجده في كتاب من كتب التفسير. نعم وغيره، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكرت لكم سابقا تناول هذا في موضوعات سورة، في موضوعات سور جزء عما، في موضوعات سورة البقرة، أشياء كثيرة. ولابن القيم رحمه الله كلام طويل في مثل هذه المسائل. على العموم يعني أنا بس حببت أن ألفت الانتباه، وأيضا أن نعرف سبحان الله كيف تنقل موضوعات القرآن وعلاقتها ببعضها. قال الله تعالى هنا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. لاحظتم هذا بعد وقفينا على أثارهم بعيسى، وقبلها ها وليحكم أهل الإنجيل معلش، وبعدها وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، وقبلها إن أنزلنا التوراة صح؟ أيوة. فإذا الآن الحديث عن أهل الكتابين وعن كتبهم وعن موقف أهل الكتابين من هذه الكتب وما أمرهم الله عز وجل، أو ذكر شيء مما أمرهم الله عز وجل به، سيأتيك بعد ذلك وأنزلنا إليك الكتاب بالحق. وهذا لاحظوا أنه التفات الآن وانتقال من خطاب لأمة لخطاب لأمة أخرى تماما، فكأن الخطاب الأول هو صحيح ذكر قصة لكنه تهيئة، كأن الله عز وجل يقول لنا لا تكونوا مثلهم فأوفوا بما أخذت عليكم من الميثاق. حط الصلة بينه وبين أول السورة واضح جدا. قال ابن كثير رحمه الله، ولاحظوا دقة كلام ابن كثير، لما ذكر تعالى التوراة التي أنزلها على موسى عليه الصلاة والسلام كلمه ومدحها وأثنى عليها وأمر باتباعها حيث كانت سائغة الاتباع، وذكر الإنجيل ومدحه وأمر أهله بإقامته واتباع ما فيه كما تقدم بيانه، يعني على تفصيل سبق، شرع تعالى في ذكر القرآن العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فقال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق أي بالصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند الله. هنا عندي لكم يعني وقفة، وإن كنت لا أريد أن أطيل فيها، تذكرون سبق تكلمنا في مسألة الترادف وهل بعض الكلمات تعني معنى بعض الكلمات أو لا. الآن هذا مثال شاهد واضح جدا عليها. الآن ابن كثير رحمه الله لما قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، أولا أنزل تتعدى بالباء، تتعدى بإلى صح؟ طيب لماذا إذن قال بالحق؟ ما تقديره؟ فكروا في كلام ابن كثير. ينطق بالحق نعم، أو يقص بالحق إلى غير ذلك، واضح. فابن كثير الآن يعني فسرها بمعنى كلمة أخرى فقال أي الكتب معلش أي نعم بالحق، أي قال بالصدق الذي لا ريب فيه. فهو يعني أراد أن يشير إلى أن قوله سبحانه وتعالى هنا بالحق، بالحق يأتي بمعنى الفرقان، أليس كذلك؟ بأنه يفرق بين الحق والباطل، ويأتي بمعنى النصرة يعني ناصرا لك بالحق، ويأتي بمعنى الصدق مصدقا لك بالحق، واضح؟ ويأتي بمعنى الشاهد، ويأتي بمعنى الدليل. فالأوصاف التي وصف بها القرآن لا شك أنها عظيمة، ولذلك جيد لو تتبعون كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في شرح تلك الأسماء والأوصاف التي ذكر الله عز وجل على كتابه. لماذا؟ لأن تلك الأسماء والأوصاف التي ذكر الله عز وجل عن كتابه تتضمن معاني ما يتضمنه القرآن، إما على سبيل الإجمال أو على سبيل التفصيل. فمثل يقص، من أين أتينا بها؟ إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، والآن الكلام هنا قبل عن بني إسرائيل، وبعدها قال إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق. لاحظتم السياق، صلة هذا السياق بذاك السياق إلى غير ذلك. في مسألة الاختلاف قال ينطق بالحق، واضح؟ أي فإذن هذه الآن المواضع مهم جدا أننا ننتبه لها، لكن هذا لا يعني أن الحق لا يفسر إلا بالصدق فقط، بل يفسر بالصدق ويفسر بغيره. قال مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي الكتب المتقدمة، مع أنه أفرده سبحانه وتعالى، فقال مصدقا لما بين يديه من الكتاب، فتكون ال هنا للعهد ولا للجنس؟ إذا قلتم للعهد فيكون للإنجيل، أيوة، لأنه هو السابق، وإن قلتم أنه للجنس فيكون شامل للتوراة والإنجيل، أيوة، وهو المذكور في الآية التي قبل الأخيرة، مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل. طيب يقول أي الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحه، وأنه سينزل من عند الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فكان نزوله كما أخبرت به، يعني تلك الكتب، مما زادها صدقا عند حامليها من ذوي البصائر كمسلمة أهل الكتاب عموما، الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا شرائع الله وصدقوا رسول الله، كما قال تعالى إن الذين أوتوا العلم إيش من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. لاحظتم استشهاد ابن كثير بهذه الآية على أن الآيات إيش، على أن الكتب السابقة شاهدة بصدق القرآن. ربما لا يطرأ في بال طالب العلم أن هذه الآية لها علاقة بهذا، لكن الآن في تضمن المعنى الدلالة واضحة ولا لا؟ نعم. قال ابن كثير أي إن كان ما وعدنا الله عز وجل على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام المتقدمين من مجيء محمد عليه السلام لمفعولا، أي لكائنا لا محالة ولا بد، وقوله ومهيمنا عليه، هذا وصف آخر أيضا للقرآن. لاحظتم مصدقا أولا بالحق ومصدقا والآن مهيمنا. قال ابن عباس أي مؤتمنا عليه، وقال القرآن أمين على كل كتاب قبله، وهذا شرف عظيم للقرآن. قال وروي عن عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم نحو ذلك. وقال ابن جريج القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله، فما وافقه منها فهو حق وما خالفه منها فهو باطل. هذا من أعظم الأمثلة على الفرق بين تفسير الصحابة وتفسير التابعين. ابن عباس ايش يقول؟ مؤتمنا عليه، وقال القرآن أمين على كل كتاب قبله، صح؟ هل ابن عباس الآن فسر لنا ما معنى الأمانة؟ أيوة، لاحظوا أن ابن جريج فسرها. فلذلك نقول من سمات تفسير التابعين أنهم يفسرون تفسير الصحابة، من سمات مزايا وصفات تفسير التابعين، وكذلك أيضا في أتباع التابعين أنهم يفسرون تفسير من قبلهم فيشرحونه. فلاحظوا ابن جريج إيش قال، يعني بيّن ما هي هذه الأمانة، قال فما وافقوا منها فهو حق وما خالفها منها فهو باطل. هل بقي كلام نستطيع نقوله؟ ما بقي كلام نستطيع أن نقوله. أيوة، أنا قصدي أن كلام ابن عباس واضح، لكن ابن جريج حدد بالضبط ما معنى أنه يكون أمينا عليها، يعني كيف يكون أمينا عليها، كان سائل يسأل يقول طيب كيف يكون أمين عليها، هل حارس؟ هو يقول نعم حارس عليها، من جهة أن ما حرفوه يكون واضحا فيها، وما تركوه على أصله الذي نزل عليه فيكون واضحا في القرآن، فيكون القرآن الآن هو الحكم الذي يعطينا صدق ما بقي من الكتب وكذب ما حرفوا من الكتب، واضح؟ قال فما وافقه منها فهو حق وما خالفه منها فهو باطل. وعن ابن عباس أي حاكما على ما قبله من الكتب، قال ابن كثير رحمه الله وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، أي يعني هذا من طرق الترجيح. قال فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله، فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله، جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها، أشملها وأعظمها وأكملها، حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس فيه غيره،
فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها، وتكفل تعالى حفظه بنفسه الكريمة، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأما ما حكاه ابن أبي حاتم، لاحظتم استدراك ابن كثير، فأما ما حكاه ابن أبي حاتم عن عكرمة وسعيد بن جبير وغيرهما أنهم قالوا في قولهم مهيمنا عليه، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، أمين على القرآن. لاحظتم هذا تفسير الآن للسلف آخر، وما سببه؟ عود الضمير. أيوة. وهو مهيمنا عليه، من هو؟ هل هو الكتاب ولا الذي جاء به أنزلنا عليك؟ فهمتم؟ اختلافهم في عود الضمير جعلهم يختلفون، لكن الراجح الأول واضح، وهذا يعني الذي يستدركه ابن كثير. وهذا دليل على أن ابن كثير رحمه الله لا يترك شيئا من تفسير السلف، يعني لا يترك شيئا من تفسير السلف، حتى ما يرى أنه مرجوح يذكره ويبين سبب عدم رجحانه. فإذا نقول لماذا ترك بعض الأقوال؟ لأنه رأى أن ما ذكره يكفي عنها، يعني أن ما أهمله داخل فيما ذكره من جهة العموم والشمول. واضح مشايخ؟ وقد يكون تركها لأنه يرى أنها لا تثبت عنهم، فهذا باب آخر ولابن أبي حاتم سهم فيه. طيب، قال فإنه صحيح في المعنى، ولكن في تفسير هذا بهذا نظر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمين على القرآن، لكن هل هذه الآية تدل على هذا؟ هذا هو، لاحظتم؟ وهذا من استدركات من كثير اللطيفة والدقيقة التي سبق أن ذكرتها لكم. قال وفي تنزيله عليه من حيث العربية أيضا نظر، يعني من جهة الإعراب، من جهة اللغة العربية. وبالجملة فالصحيح الأول. وقال أبو جعفر بن جرير بعد حكايته له عن مجاهد، وهذا التأويل بعيد من المفهوم في كلام العرب، بل هو خطأ، وذلك أن المهيمن عطف على المصدق، فلا يكون إلا صفة لما كان المصدق صفة له، وكان الأمر كما قال مجاهد، لقال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب مهيمنا عليه. واضح؟ يعني من غير عطف. وقوله فاحكم بينهم بما أنزل الله، أي فاحكم. طبعا الآن ما موقف ابن جرير من ترجيح ابن كثير؟ معلش، ما موقف ابن كثير من ترجيح ابن جرير؟ هو يوافقه في النتيجة لكنه لا يوافقه في الطريقة، فهمتم؟ فهو يرى يعني ما ذكره أولا، يعني السببين الأولين اللذين ذكرهما، يرى أنهما أقوى مما ذكره ابن جرير، ولكنه يستأنس أيضا بترجيح ابن جرير والعلة التي ذكرها ابن جرير، يعني ما قال وهو كما قال أو غير ذلك من العبارات التي تدل على أنه يؤيد ما قاله ابن جرير في مسألة العطف. وهذه من الأمور التي مهم جدا أن تنتبهوا لها، أنه قد ابن كثير، قصدي قد يكون ابن جرير رحمه الله يرجح بطريق والعلماء يوافقونه على النتيجة، لكن قد لا يوافقونه على الطريق التي رجح بها، على الدليل الذي رجح به، فهمتم؟ فهذا عند ابن كثير أيضا من الأمور التي ينبغي أن تلاحظها. قال وقوله فاحكم بينهم بما أنزل الله، أي فاحكم يا محمد بين الناس عربهم وعجمهم أميهم وكتابيهم بما أنزل الله إليك من هذا الكتاب العظيم. إذن الآن إنزال الكتاب ليس خاصا بالعرب، وإنما هو عام، وإنما هو عام كعموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. قال وبما قرره لك من حكم من كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخه في شرعك، هكذا وجهه ابن جرير بمعناه. وطبعا تعرفون هذه المسألة فيها خلاف. وروى ابن أبي حاتم من طريق سفيان ابن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا، إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم فردهم إلى أحكامهم، فنزلت وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا. هل هذا واضح؟ لماذا أورده؟ لأن الآية التي سبقت فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، صح؟ فكانت على التخيير، فكانت الآية السابقة على التخير، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فكانت تخييرا، فبين أنه لا يفهم من الآية السابقة التخيير، أو نقول أنه إن كانت الآية الأولى تخييرا فهذه الآية تدل على نسخ ذلك التخيير ووجوب الحكم بينهم. واضحة عندكم؟ أي. طيب، يعني فيها تفصيلات، وأحمد شاكر رحمه الله ذكر كثيرا منها في الشرح. قال: وقوله ولا تتبع أهواءهم، أي آراءهم التي اصطلحوا عليها وتركوا بسببها ما أنزل الله على رسله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال تعالى: ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، أي لا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء من الجهلة الأشقياء. وهذا فيه إشارة إلى أنهم سينازعون النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكم به، بل وسينازعون أتباعه إلى يوم القيامة، إلى أن ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام كما تعرفون فيكسر الصليب ويش ويحكم بالقرآن. قال: وقوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس: شرعة، قال سبيلا، الشرعة هي الطريق السبيل، ومنهاجا، قال سنة. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة والحسن البصري وغيرهم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا ومجاهد عكسه: شرعة ومنهاجا، أي سنة وسبيلا. قال رحمه الله: هو الأول أنسب. هذا الآن ترجيح ابن كثير، والأول أنسب، أن الشرعة هي الطريق والمنهاج هي السنة. واضح؟ فإن الشريعة، وهي الشريعة أيضا، هي ما يبتدأ فيه، فإن الشرعة وهي الشريعة أيضا هي ما يبتدأ فيه إلى شيء، ومنه يقال شرع في كذا، أي ابتدأ فيه، وكذا الشريعة وهي ما يشرع إلى الماء أو ما يشرع إلى الماء. أما المنهاج فهو الطريق الواضح السهل، والسنن الطرائق. فتفسير قوله شرعة ومنهاجا بالسبيل والسنة أظهر في المناسبة من العكس، والله أعلم. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أطال النفس في شرح هذه، في شرح الشرعة والمنهاج، بل وفي شرح أيضا مهيمنا عليه، أي نسيت، لكن أي أنا نقلت كلامه كله في إعجاز القرآن في هذه الكلمات الثلاث كلها، لكن أين الآن يحتاجني أتيك بها. قال: أما المنهاج، نعم، قال: فتفسير قوله نعم شرعة ومنهاجا بالسبيل والسنة أظهر في المناسبة من العكس، والله أعلم. قال: ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة في الأحكام المتفقة في التوحيد، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد. طبعا إخوة لعلات يعني إخوة لأب واحد وأمهاتنا مختلفة، علات معناتها أمهات مختلفة، ديننا واحد، يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إلي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية. قال: وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي، فقد يكون الشيء في الشريعة حراما ثم يحل في الشريعة الأخرى. ما الدليل على هذا؟ قول عيسى: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. يعني ما يستطيع واحد يقول لنا كيف تقولون هذا من كيفكم، لا، الحرام حرام في أي شريعة كان، والحلال حلال في أي شريعة كان، لكن يقول يعني ممكن بعضهم يقول، وهذا قاله بعضهم، أنه الخلاف في النص على الأحكام وعدم النص على الأحكام. نقول له: نعم، هذا موجود، يعني قد يكون في بعض الشرائع تفصيلات ليست موجودة في بعض الشرائع، وهذا كما هو موجود في الأحاديث، كما هو موجود عندنا في الآيات، آية تأتي مجملة وآية تأتي مفصلة، لا إشكال فيه. يعني قد يكون في الدين الواحد والكتاب الواحد ذلك، وقد يكون في الكتب المتفرقة، لا إشكال. لكن الأهم والأعظم هو أنها نعم مختلفة حتى في الأوامر والنواهي، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فهذا دليل صريح على أن هذه الشرائع فيها اختلاف ولا لا؟ أي فيها اختلاف. جزاكم الله خير. طيب، قال: وأما الشرائع فمختلفة الأوامر والنواهي. قال: فقد يكون الشيء في الشريعة حراما ثم يحل في الشريعة الأخرى وبالعكس، وخفيفا فيزاد في الشدة في هذه دون هذه، وذلك لما له تعالى في ذلك من الحكمة البالغة والحجة الدامغة. وهذا أيضا يحصل في ماذا؟ يعني نفس الكلام نقوله في مسألة النسخ والمنسوخ، واضح؟ نعم. قال قتادة: قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يقول سبيلا وسنة، والسنن مختلفة، هي في التوراة شريعة وفي الإنجيل شريعة وفي الفرقان شريعة، يحل الله فيها ما يشاء ويحرم ما يشاء ليعلم من يطيعه ممن يعصيه، والدين الذي لا يقبل الله غيره التوحيد والإخلاص لله الذي جاءت به الرسل يعني كلها. وقيل المخاطب بهذه الآية هذه الأمة، إذن الآن هذا قول انتهينا منه. قول الثاني: المخاطب بهذه الآية هذه الأمة، ومعناه لكل جعلنا القرآن منكم أيتها الأمة شرعة ومنهاجا، أي هو لكم كلكم تقتدون به. وحذف الضمير المنصوب في قوله لكل جعلنا منكم أي جعلناه يعني القرآن شرعة ومنهاجا أي سبيلا إلى المقاصد الصحيحة، وسنة أي طريقا ومسلكا واضحا بينا. هذا مضمون ما حكاه ابن جرير عن مجاهد رحمه الله، والصحيح القول الأول. فهمتم؟ شفتم كيف ابن كثير قال؟ ولذلك أنا أقول لكم ابن كثير يعني بالتتبع تلاحظون أنه ما يترك أقوال ابن جرير إلا وإما يوافقها وإلا يخالفها، وكذلك ما يترك أقوال السلف إلا أنه يذكرها أو يشير إليها أو يرى أنها دخلت فيما ذكر. وهذه من أعظم فوائد هذا المختصر، أنه أحمد شاكر رحمه الله لم يغير ألفاظ ابن كثير، ترك لنا ألفاظ ابن كثير كما هي، ولذلك الآن الذي معكم معه الأصل معه ابن كثير ويتابع يجد أن هذا الكلام موجود، لكن قد يكون هناك أشياء حذفها أحمد شاكر لأنه يرى نفس الرأي الذي كان يراه ابن كثير، يعني هو أقرب إلى منهجية ابن كثير، أنه هذه الآثار يكفي ما ذكر منها، يكفي ما ذكر منها يعني دليلا عليها. قال: ويدل على ذلك يعني على القول الأول قوله تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. فلو كان هذا خطابا لهذه الأمة لما صح أن يقال ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، واضح؟ طبعا له جواب عند ابن جرير أنه نعم، ولو شاء الله عز وجل لجعلهم أمة واحدة يعني لا يختلفون في الكتاب ولكنهم اختلفوا كما في الآية التي في آخر يونس وغيرها. قال: ولكن هذا خطاب لجميع الأمم، لكنه يعتبر مرجح ولا لا؟ إيه يعتبر مرجح حتى لو كان له وجه. قال: وإخبار عن قدرته تعالى العظيمة التي لو شاء لجمع الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة لا ينسخ شيء منها، ولكنه تعالى شرع لكل رسول شرعة على حدة ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعدها حتى نسخ الجميع بما بعث به بما بعث حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم الذي ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبة وجعله خاتم الأنبياء كلهم. ولهذا قال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، أي أنه تعالى شرع الشرائع مختلفة ليختبر عباده فيما شرع لهم ويثيبهم أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته بما فعلوا أو عزموا عليه من ذلك كله. قال عبد الله بن كثير رحمه الله: فيما آتاكم يعني من الكتاب، ثم إنه تعالى ندبهم إلى المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها فقال: فاستبقوا الخيرات، وهي طاعة الله واتباع شرعه الذي جعله ناسخا لما قبله والتصديق بكتابه القرآن الذي هو آخر كتاب أنزله. ثم قال تعالى: إلى الله مرجعكم، أي معادكم أيها الناس، ومصيركم إليه يوم القيامة، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، أي فيخبركم بما اختلفتم فيه من الحق، فيجزي الصادقين بصدقهم ويعذب الكافرين الجاحدين المكذبين بالحق العادلين عنه إلى غيره بلا دليل ولا برهان، بل هم معاندون للبراهين القاطعة والحجج البالغة والأدلة الدامغة، نسأل الله العفو والعافية. وقوله: وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك والنهي عن خلافه. ثم قال: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، هذا تأكيد ثالث، أي واحذر أعداءك اليهود أن يدلسوا عليك فيما ينهونه يعني فيما يوصلونه فيما ينهونه إليك من الأمور فلا تغتر بهم، فإنهم كذبة كفرة خونة. فإن تولوا أي عما تحكم به بينهم من الحق وخالفوا شرع الله، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، أي فاعلم أن ذلك كائن عن قدرة الله وحكمته فيهم أن يصرفهم عن الهدى. سبحانه، نعوذ بالله من الضلال. لما لهم من الذنوب السالفة التي اقتضت إضلالهم ونكالهم، نسأل الله العفو والعافية. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أي أكثر الناس خارجون عن طاعة ربهم، مخالفون للحق ناكبون عنه، نسأل الله لنا ولكم الثبات. قال كما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فهذا هو الحال. ولذلك ترجيح كثير من الناس بعض الأمور على أن والله هذا ما يفعله الناس، أو هذا ما يقوله الناس، أو هذا الذي عليه الناس، أو هذا الذي عليه الأمم، ليس بصحيح. لا يهمنا هل عليه الأمم أو ليست عليه، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أن تعض على أصل شجرة، ولو أن تبقى وحيدا، المهم أن تتبع ما أراد الله عز وجل وما أمرك به، وليس المهم أن تكون مع الناس. فإن كون الإنسان مع الناس الغالب أنه لا بد أن يكون فيه هوى وحب للنفس، بل وفيه استعباد بعضهم لبعض. والله عز وجل شرفك ورفعك بأن لا تكون إلا عبدا له، ولست عبدا للناس ولا لعادة الناس ولا لهوى الناس ولا لأمزجة الناس. ولذلك ينبغي على العبد يعني أن يرقى بنفسه، لكن لا يرقى بها كبرا وفخرا وتيها واعتدادا، بل يرقى بها إلى ما يريده ربه منها. فأعظم شرف للعبد أن يكون عبدا لله، أعظم شرف للإنسان أن يكون عبدا لله. ومن سر هذا تجدون أن الله عز وجل وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المقامات: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يعرج به إلى السماء السابعة، ومع ذلك في هذا المقام سماه عبدا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالوصف بالعبودية شرف، لكن إذا كان لله، وأما إذا كان للهوى أو النفس أو الغير فهو ذل. ولذلك من المهم جدا أن نرتقي بأنفسنا، فنسلمها لله، ونذعنها لله، ونخضعها لله، ونركعها لله، ونقهرها بأمر الله، وليس ما يحبه الناس ولا ما يريده الناس ولا ما يقوله الناس، فإن ذلك غاية الضلال. وهذا واضح في هذه الآيات كما تسمعون. الله المستعان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال كعب بن أسد وابن صورية وابن صلوبة، هؤلاء كلهم من اليهود، وعبد الله بن صورية وشأس بن قيس، هؤلاء العتاولة الأربعة من اليهود، يكثر تردادهم في التفسير، وتجدون أن الصحابة والتابعين يكثرون ذكرهم في أنهم هم المقصودون بالآيات، ولم يرد في ذلك نص صريح لا من الله ولا من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول هذا من إيش؟ من التفسير بأحوال النزول، من التفسير بأحوال النزول. فإن هؤلاء الأربعة هم أكثر من كان إيش؟ يحاج النبي صلى الله عليه وسلم ويجادله فيما أمره الله عز وجل. ولذلك تلاحظون أن الآية ليس فيها تقييد باليهود: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وابن كثير فسرها باليهود لأنهم هم الأكثر في هذا الباب، أكثر من النصارى. فالنصارى دخلوا تحت عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون، كما في نصارى نجران، وكذلك أيضا في نصارى اليمن، ومع ذلك ما جادلوا، بل إنهم طلبوا المباهلة ثم رجعوا عنها كما سبق معنا في آيات سورة آل عمران. الله المستعان. نعيد. يقول: وقال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال كعب بن أسد وابن صلوبة وعبد الله بن صورية وشأس بن قيس بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم لعلنا نفتنه عن دينه. فأتوه فقالوا: يا محمد، إنك قد عرفت أن أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم، وإن إن اتبعناك اتبعنا يهود ولم يخالفونا، وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم ونؤمن بك ونصدقك. فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل فيهم ونحكم بينهم بما أنزل الله بما ونحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم واحذر من يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، إلى قوله: لقوم يوقنون. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون. وهذه الآية من أعظم الآيات التي تعالج كثيرا من مشاكلنا وواقعنا. ولاحظوا كيف ختمها الله عز وجل بعد قوله: ولا تتبع أهواءهم. قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال ابن كثير: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر وعدل، إلى الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة من ملكهم سنكيز خان ويكتب أيضا جنكيز خان، الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصار في بنيه، يعني بني جنكيز خان، شرعا ومتبعا يقدمون على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعضهم دخل الإسلام واستمر يحكم بهذا الياسق. وذكر ابن كثير لها بهذا التفصيل لأنها كانت هي مثار جدل في زمنه، وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أفتى فيها وفيها كلام طويل. لماذا؟ لأنه في زمنهم رحمهم الله تعالى كان بعض ملوك التتار أسلموا، ولكنهم ما زالوا يحكمون بالياسق وليس بالقرآن والسنة، وبعضهم يعني كان يعني فيه نوع من التردد، وهذا واضح في المراسلات التي كانت بين بعضهم وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فمقصودي أنه المفسر، يعني هذا نأخذ منه درسا أو فائدة، وهو أن المفسر لا ينفك عن واقعه، بالكثير من المسائل التي تكون في واقعه لا بد أن يكون لها أثر في تفسيره. فلاحظوا هذا في ابن كثير، وإذا سبق أن ذكرت لكم مثلا القرطبي رحمه الله لما يذكر اتخاذ المسلمين واستعانتهم بالنصارى بعضهم على بعض وغير ذلك، أو ابن عطية أو غيرهم، تجدون أنهم يذكرون بعض المسائل التي تكون خاصة في بلدانهم، لا يشترط أن تكون عامة، لكنها كانت يعني كما نقول مسألة محل دراسة ونظر وفتوى وكلام بين أهل العلم في زمانهم، ولذلك يشيرون إليها في تفاسيرهم. قال: نعم، فمن فعل ذلك فهو كافر. لاحظتم كلام من كثير: يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. قال تعالى: فحكم الجاهلية يبغون، أي يبتغون ويريدون، وعن حكم الله يعدلون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، العادل في كل شيء. من عرف هذا لا يمكن أن يبتغي حكما غير حكم الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. قبل قليل كان الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لا ليس لليهود، للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك الكتاب. واضح. الآن انتقل الخطاب لمن؟ يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، فأصبح الآن الخطاب للمؤمنين. طيب ما الفرق بين الخطاب للنبي والخطاب للمؤمنين؟ سبق ذكرت لكم هذا مرارا. أيوة، أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يكون فيه إيش؟ الأمر أعظم، يكون فيه الأمر أعظم، ولذلك اعتبر من اعتبر من العلماء رحمه الله تعالى مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل العظيمة، واعتبروها من مسائل العقائد وأدخلوها في باب العقائد، مع أنها هي من حيث الحكم هي في أبواب الفقه. جميل، من هذا الباب، من هذا الباب أن الخطاب جاء فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بعده الخطاب للمؤمنين. قال ابن كثير رحمه الله: ينهى تعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، الذين هم أعداء الإسلام وأهله وقاتلهم الله، ثم أخبر أن بعضهم أولياء بعض، مهما كان بينهم من الحروب، مهما كان بينهم من الخلافات، إلا أن بعضهم أولياء لبعض ضد من؟ ضد المسلمين. لكن هل يلزم منه أن يكونوا هم أصفياء مع بعضهم؟ لا يلزم، بل كما ذكر الله عز وجل عن اليهود: لا يقاتلونكم جميعا ها إلا في قرى محصنة، وفي آخر سورة الحشر: وقلوبهم شتى، وهو وصف جائز أن يكون للمنافقين، وصف جائز أن يكون لهم كما في غزوة بني النضير. طيب، والمنافقين، لأن الله عز وجل عطف عليه، وهي صفة فيهما، لأن المنافقين لم ينافقوا إلا لاتباعهم أو خضوعهم لوسوسة اليهود قديما وحديثا، والله المستعان. قال: ثم أخبر أن بعضهم أولياء بعض، ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك، فقال سبحانه: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهذه من أخوف الآيات يا أخوان، أن الله عز وجل يقول: من يتولهم منهم منكم فإنه منهم، هذه من أخوف الآيات. كل واحد منا يخاف أن يكون الله عز وجل حكم عليه بأنه من اليهود بسبب توليه لليهود في مسألته. من منا يسلم؟ ندر أن يسلم منا أحد، ما يستطيع إنسان يزكي نفسه، واضح؟ ولذلك هذه الآية والله من أخوف الآيات، وأنا عندي هذه على يعني على مستوى الفردي الشخصي أخوف من آية في حكم الجاهلية يبغون. كل واحد تقول له: تريد حكم الجاهلية وتريد حكم الإسلام؟ إذا كان مؤمن فهو يقول لك: لا، أنا أريد حكم الله، ما أريد حكم الجاهلية أبدا، صح؟ لكن مسألة الولاء والبراء تتشعب فيها الأمور، فيتقع من المؤمن موقعا شديدا، فإذا نظر إلى وعيد الله عز وجل هذا: من يتولهم منكم فإنه منهم، والله ما يستطيع أن حقيقة ينام حتى يفكر في نفسه وهل فعلا هو يواليهم في شيء أو لا. وهذا هو الذي يجعل مسألة الولاء والبراء من أعظم مظاهر التوحيد والإسلام، لأن الله عز وجل يقول هنا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إخوان، هل ترضى أن واحد يقول لك يعني أنت من اليهود أو من النصارى؟ عظيمة، والله عز وجل يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. مسألة الولاية مسألة عظيمة، ليست مسألة سهلة، وللأسف كم نرى من المسلمين من يتهافتون في ولايتهم، بل ويعادون إخوانهم المؤمنين لئلا يغضبوا اليهود. أمر محزن، محزن على مستوى الأفراد. يعني معليش، إذا كان أفحكم الجاهلية يبغون، هذا نقوله مثلا في الحكام، نقوله في القضاة، نقوله في الذين بأيديهم أمر ونهي وسلطة، فومن يتولهم منكم فإنه منهم، هذا في الجميع. ولذلك والله هي من أخوف الآيات يا إخوان، وفكروا فيها. الله المستعان. قال: وقوله: فترى الذين في قلوبهم مرض، أي شك وريب ونفاق، نسأل الله العفو والعافية، يسارعون فيهم، أي يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم في الباطن والظاهر. وهذا هو السبب الذي ذكرته لك قبل قليل، في أن المنافقين إنما يستجيبون لوسوسة هؤلاء اليهود وسخرفهم وتزيينهم، كما ذكر الله عز وجل عن الشيطان. قال: يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، أي يتأولون في مودتهم وموالاتهم، أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكافرين بالمسلمين، فتكون لهم أياد عند اليهود والنصارى، فينفعهم، يعني هم فيرجون أن ينفعهم ذلك عند ذلك. قال الله تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح. عسى إيش قلنا من الله؟ واجبة، نعم، يعني كأن الله عز وجل يقول فسيأتي الله بالفتح. نعم، فعسى الله أن يأتي بالفتح. قال السدي يعني فتح مكة، وقال غيره يعني القضاء والفصل، وفتح مكة منه. فهمتم؟ يعني القول الثاني أعم وهو الأقرب للفظ الآية. أو أمر من عندي، قال السدي يعني ضرب الجزية على اليهود والنصارى. واضح؟ هل هو الأمر أو هو منه؟ هو منه، نعم يندرج تحته. أو أمر من عندي، قال السدي يعني ضرب الجزية على اليهود والنصارى. فنقول تفسير السدي هنا من تفسير بالمثال. فيصبح يعني الذين والوا اليهود والنصارى من المنافقين على ما أسروا في أنفسهم من الموالاة نادمين، أي على ما كان منهم مما لم يجد عنهم شيئا ولا دفع عنهم محذورا، بل كان عين المفسدة. فإنهم فضحوا وأظهر الله أمرهم في الدنيا لعباده المؤمنين بعد أن كانوا مستورين لا يدرى كيف حالهم. فلما انعقدت الأسباب الفاضحة لهم تبين أمرهم لعباد الله المؤمنين، فتعجبوا منهم كيف كانوا يظهرون أنهم من المؤمنين ويحلفون على ذلك ويتأولون، فبان كذبهم وافتراؤهم. وهذا ظهر جلي في غزوة الأحزاب ولا لا؟ نعم، ظهر جلي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، ظهر في أحد، ولكن في غزوة الأحزاب أشد ظهورا. لماذا؟ لأنهم يعتذرون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. فوصف الله عز وجل لغزوة الأحزاب يعني خلوني أقول تطبيق عملي وشرح عملي تماما لهذه الآيات. قال ولهذا يقول تعالى، قال تعالى ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. وقد اختلف القراء في هذا الحرف، فقرأه الجمهور بإثبات الواو في قوله ويقول، ثم منهم من رفع ويقول على الابتداء، ومنهم من نصب عطفا ويقول على قوله فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، يأتي بالفتح ويقول، فتقديره أن يأتي وأن يقول. وقرأ أهل المدينة يقول الذين آمنوا بغير واو، وكذلك هو في مصحفهم على ما ذكره ابن جرير رحمه الله تعالى. قال مجاهد فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده تقديره حينئذ. لاحظتم على غير تفسير السدي اللي سبق بالقليل، أو أمر من عنده حينئذ. يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. واختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآيات الكريمات، فذكر السدي أنها نزلت في رجلين، قال أحدهما لصاحبه بعد واقعة أحد أما أنا فإني ذاهب إلى ذلك اليهودي فآوي إليه وأتهود معه لعله ينفعني إذا وقع أمر أو حدث حادث. لاحظتم من فوائد غزوة أحد والهزيمة التي لحقت المسلمين في غزوة أحد مثل هذا، مثل هذا. أي نعم نعم، بيان اختبار الناس. اللهم استعان. بل الصحابي يقول ما كنا نظن أن أحدا منا يريد الدنيا حتى نزل قوله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة في غزوة أحد. يقول ما كنت أظن أحدا أبد أنه يظن يريد شيء من الدنيا. لاحظتم؟ نعم. اللهم استعان. وقال الآخر أما أنا فإني ذاهب إلى فلان النصراني بالشام فآوي إليه وتنصر معه، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الآيات. وقال عكرمة نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة فسألوه ما هو صانع بنا أو ماذا هو صانع بنا، فأشار بيده إلى حلقه أي إنه الذبح. رواه ابن جرير. وقال محمد بن إسحاق فكانت أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو قينقاع. هل هذا الآن فعلا أسباب نزول مباشرة وإلا هي من أحوال النزول؟ هي من الأحوال، لأن هذه أحداث كما تلاحظون متفرقة، ففي فرق بين غزوة أحد وغزوة بني النضير وغزوة بني قينقاع. فهمتم؟ أيوة، مختلفة، مختلفة الوقت متباعدة. قال فحدثني عاصم بن عمرو بن عمر بن قتادة قال فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه، فقام إلي عبد الله بن أبي بن سلول حين أمكنه الله منهم فقال يا محمد أحسن في موالي، وكانوا حلفاء الخزرج. قال فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أحسن في موالي، قال فأعرض عنه فأدخل يده في جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني، وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأوا لوجهه ظللا، ثم قال ويحك أرسلني، قال لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي 400 حاسر و300 دارع، يعني 400 ليس عليهم شيء من السلاح و300 عليهم دروعهم. قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدني في غداة واحدة. عندكم تحصدهم، وهذا الصحيح عندي تحصدني. طيب تحصدهم في غداة واحدة، إني امرؤ أخشى الدوائر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم لك. قال ابن إسحاق: فحدثني أبي إسحاق بن يسار عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: لما حاربت بنو قينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبث بأمرهم عبد الله بن أبي وقام دونهم، ومشى عبد الله عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحد بني عوف بن خزرج له من حلفهم الذي مثل الذي لعبد الله بن أبي، فجعلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ إلى الله ورسوله من حلفهم، وقال: يا رسول الله، أبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم، وأتولى الله ورسوله والمؤمنين، وأبرأ من حلف الكافر وولايتهم، أو من حلف الكفار وولايتهم. ففيه وفي عبد الله بن أبي نزلت الآيات في المائدة: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، إلى قوله: ومن يتولى الله ورسوله والذين أمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال: وروى الإمام أحمد عن أسامة بن زيد قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي نعوده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد كنت أنهاك عن حب يهود. فقال عبد الله: فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فمات. ورواه أبو داود. كيف؟ إيوة، يعني يقول يكفي أنه أسعد بن زرارة تبرأ منهم، يعني كأنه هو يقول: لا أريد أن أتبرأ منهم كما تبرأ منهم أسعد بن زرارة. ففي هذا مدح لأسعد وذم لنفسي، لكن من حيث لا يشعر. نعم، في هذا الحديث. نعم، ها، في بني قينقاع النبي صلى الله عليه وسلم حكم في من؟ في بني النضير. أيوة، وذلك بعد غزوة الأحزاب. أما بنو قينقاع فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجلاهم بعد ذلك إلى الشام كما تعرف. نعم، طبعا الموالاة بابها كبير، بابها كبير. فقد تكون موالاة في الصفات، وقد تكون موالاة في الحكم، وقد تكون موالاة في الاعتقاد، وقد تكون أحيانا موالاة في فقط الصفات في الفعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. قالوا اليهود: يا رسول الله. قال: فمن؟ في الحديث الآخر: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهذا ظاهر الآن في زماننا. لا، طبعا كل واحد موالاته تختلف، لكن ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذه أخوف آية يا شيخ في هذا الباب، يعني من اتصف بصفة اليهود ولو في شيء يعني يسير فيكون منهم في هذا الباب، هذا لا شك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كانت فيه خصة كان فيه خصة من النفاق حتى يدعها. طيب، هذا سؤال يقول: ما معنى قول صلى الله عليه وسلم: من أحدث فيها حدثنا واو محدثا فعليه لعنة الله، وهل يخص حدود الحرم؟ طبعا لا شك أنه يخص حدود الحرم. أحدث فيها حدثا يعني فعل فعلا منكرا، فعل فعلا منكرا، وأعظمه الشرك، ومنه القتل، ومنه ترويع، إلى غير ذلك. كل واحدة بحسبها. ما هي المظاهر التي تدل على ولاية؟ ولذلك كان عبد الله بن عباس له منزل في الحل ومنزل في الحرم، حتى لا يقع في شيء من المعاصي في مكة، حتى لا يقع في شيء من المعاصي في الحرم. طبعا هذا مذهب بعض الصحابة، أنهم يرون أن السيئات تضاعف في الحرم، تغلط. طيب، وهذا ما هي المظاهر التي تدل على ولاية اليهود والنصارى حتى يتضح لنا الأمر ونحذر منهم؟ هذا مثل ما ذكر الأخ في مسألة السؤال. منها ما هو يكون في باب العقائد، وهذا لا شك أنه قد يكون كفرا، وقد يكون نفاقا أكبر يخرج الإنسان من الملة، نسأل الله العفو والعافية. ومنه ما هو دون ذلك مثل مشابهتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور السهلة اليسيرة. واضح؟ فلا شك أن الموالاة كلها كل واحدة بحسبها، فالمعصية بمعصية، والكبيرة بالكبيرة، والشرك بالشرك، نسأل الله العفو والعافية. ما اسم كتاب الباقلاني الذي تناول؟ اسمه إعجاز القرآن، اسمه إعجاز القرآن. وأفضل طبعة يعني لمن لم يكن عنده، أفضل طبعة هي طبعة السيد أحمد صقر، لأنه في طبعة أخرى لواحد اسمه حيدر، هذه فيها نوع من التحريف، بل تحريف متعمد، وهو طبع أكثر من كتاب للباقلاني وحرف فيها لأن الرجل شيعي، نسأل الله العفو والعافية. أما طبعة السيد أحمد صقر فهي أفضل طبعة. ذكرتم قبل فترة كتاب في مجلدين يتكلم عن أسماء القرآن وأوصافها، اسمه الهدى والبيان في أسماء القرآن، الهدى والبيان في أسماء القرآن للشيخ صالح بن إبراهيم البليهي رحمه الله. كيف تصلون إليه؟ الله أعلم، ابحثوا عنه، لأن الكتاب أنا أخذته من الشيخ رحمه الله في حياتي، لكن إذا ما وجدتموه أنا ممكن أعطيه مكتبة الحرم ويحولونه PDF ويعني ننشره لكم ولغيركم. وهل يمكن أن يقال إن إذا وصف القرآن بوصف في سورة كان أثر ذلك الوصف يظهر في السورة؟ لا أرى التقييد، لا أرى التقييد. يعني القرآن فرقان في سورة البقرة كما هو فرقان في سورة الفرقان، وفي سورة البقرة لم يرد وصف القرآن بأنه فرقان، والقرآن هدى في سورة البقرة كما هو وصف فيها، وهو هدى أيضا في سورة الأنعام وإن لم يكن ورد فيها، فلا فرق. فأوصاف القرآن عامة، وأوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم عامة، وأوصاف الله عز وجل عامة، ما نخصصها في مكان دون مكان أو في موضع دون موضع إلا إذا جاء الدليل بذلك. الرجاء إيضاح الفرق بين الشرعة والمنهاج. الشرعة هي مسلك الماء، طريق الماء، ساقية الماء، تسمى شرعة. والمنهاج هو الطريق، السنة، الطريق المسلوك، الصراط. فكليهما من جهة المعنى قريب من بعض، لكن الشرعة لها بداية، واضح؟ ولا يمكن أن تسير كما نقول نحن بارتفاع، بخلاف السنة قد تكون من نزول إلى ارتفاع وقد تكون من ارتفاع إلى نزول. أما الشرعة فلا تكون من إلا من أعلى إلى أسفل. ففي فرق الشرعة هي، هل ممكن الماء يمشي إلى أعلى؟ فهمت؟ هذا هو. فإذا لك طريقة، لكن هذه الطريقة لها أوصاف، لها حدود، واضح؟ ولذلك تجد أن السلف يعني لما جو يفسرون الشرعة كل واحد مثل بمثال. ما رأيكم في اختصار المصباح المنير؟ إيش المصباح المنير؟ مبارك فوري؟ يعني هو جيد وهو من أفضل المختصرات، لكنه ليس أفضل من أحمد شاكر، هذه من وجهة نظري أنا. والمصباح المنير قد شرحه الشيخ خالد السبت، موجود في موقعي وموجود في سيديهات أيضا لمن أراد منكم، يمكن يعني أن ننسخه له، صوتي مسموع كامل، وحقيقة فيه علم كثير جدا في شرح خالد السبت، وأبين بعض المواطن التي يعني أخطأ فيها المختصر في نقله لكلام ابن كثير. ننصح به؟ نعم ننصح به، جميع مختصرات ابن كثير ننصح بها بشكل عام، لكن أفضلها هو أحمد شاكر حقيقة اللي هو العمدة هذا، ثم يليه عندي المصباح المنير، ثم محمد نسيب الرفاعي اللي هو اسمه تيسير العلي القدير، تيسير العلي القدير، وأيضا مختصر الشيخ صالح بن حميد الذي أشرف عليه أيضا جيد، وإن كنت حقيقة يعني لم يعني أقارنه بغيري لأنه ظهر متأخر. فهمت من كلامكم أن سورة المائدة مترابطة المعنى؟ لا، ليس سورة المائدة، كل القرآن مترابط المعنى، كل القرآن من فاتحتي إلى خاتمتي، ليس فقط السورة، كل سورة مترابطة، وكل موضوع مترابط، وكل سورة القرآن مترابطة، واضح؟ نعم. لكن هل يوجد كتب في هذا؟ يعني هنا العلماء رحمه الله تعالى هذه مسألة تخضع للاجتهاد، مثل القول بالحكم، فهمتم؟ ما هي العلل والحكم الشرعية للأحكام؟ ليس كل عالم يقول فيها، وإنما يقول العالم ما ظهر له في حينه في موطن ويكفي، كما يقولون يعني الإشارة تدل على بقية الشيء. لا يلزمني والله أعرف المناسبات من أول القرآن إلى آخره، بل أنا أقول الذي يقول أنا أعرف المناسبات من أول القرآن إلى آخره أنا أقول سيتكلف وسيقول شيئا صحيحا وشيئا خاطئا كثيرا، واضح؟ لكن هو يستطيع يجمعها من خلال كلام العلماء، يستطيع يعني يجد فيها أيضا أحيانا بعض الأشياء وبعض الآراء تحتاج إلى نوع من الترجيح، هذا نعم موجود. وأفضل من يعتني بهذا هو طبعا البقاعي رحمه الله، وهو يعني جاء بعد الرازي، والرازي هو يعني يكاد يكون أول من اهتم بهذا الموضوع. فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، هل يمكن أن يقال أن هذه القاعدة في اليهود وغيرهم؟ نعم صحيح، هي في فيهم وفي غيرهم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هل يقوم مقام الياسق في زماننا أحكام الوضعية؟ نعم هي لا خلاف، سواء سميت الياسق ولا ما سميت الياسق. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.